إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين في شهرنا يا كريم، اللهم اجعلنا فيه لك من الذاكرين، اللهم اجعلنا فيه من الأوابين، من الرجاعين، من المخبتين، من الشاكرين، من الذين يعملون بمحكم القرآن والتنزيل وسنة النبي الأمين. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لماذا نصوم؟ عنوان هذا اللقاء: لماذا نصوم يا عباد الله؟ سؤال يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يستحضر الجواب عليه في كل لحظة وليلة ويوم في هذا الشهر الكريم. لماذا نصوم رمضان؟ قد يجيب بعض الناس فيقول: نصوم رمضان بنية طاعة الله. وهو جواب صحيح، فالله أمر به في القرآن الكريم. وقد يقول قائل: نصوم رمضان بنية إقامة ركن من أركان الدين. وهو جواب صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ذكر منها صوم رمضان. وقد يقول قائل: نصوم رمضان بنية مخالفة أصحاب الجحيم. وهو جواب صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في رمضان: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقد يقول قائل: نصوم رمضان بنية مغفرة الذنوب؟ والجواب صحيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يقول قائل أيضا: نصوم رمضان بنية تحصيل الأجر العظيم، وهو جواب صحيح، فإن رب العالمين قال في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. هذا يعني أنه لا مثل له في الثواب. وقد يقول قائل: نصوم رمضان بنية تحصيل الفرحة، فقد قال السيد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، هذه فرحة الصائم بصيامه، وفرحة عند لقاء ربه. وقد يقول قائل أيضا: نصوم رمضان بنية تحصيل فضل الدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة الصائم. وقد يقول قائل: نصوم رمضان بنية تحصيل الشفاعة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقد يقول قائل: نصوم رمضان بنية دخول الجنان، فقد قال السيد العدنان صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إذا دخل منه الصائمون أغلق فلا يدخل أحد غيرهم. قد يقول قائل: هذه الأجوبة، وهناك غير هذه الأجوبة، وكلها صحيحة، لكن رب العالمين أجابنا بجواب متين جامع لكل هذه الفضائل، مع أن الواجب على العبد أن يستحضر كل هذه النوايا عند صيامه، يستحضر نية مغفرة الذنوب، ونية تحصيل الفضل العظيم والثواب الكبير، ونية دخول الجنان، ونية الشفاعة، ونية الدعاء، تحصيل فضل الدعاء، ونية كل هذه النوايا. لكن الله عز وجل أجمل في كتابه، فنادى على المؤمنين وبين العلة فقال: لعلكم تتقون، فقط. فجمع لنا كل هذا في هذه المفردة: لعلكم تتقون. هذا نداء من الله في سورة البقرة، وهو النداء الخامس من رب العالمين إلى المؤمنين، سبق بأربع نداءات، هذا هو النداء الخامس. أما النداء الأول فقد ورد في سورة البقرة بحسب ترتيب المصحف وليس بحسب نزول الآيات. النداء الأول من الله للمؤمنين في الآية الرابعة بعد المئة الأولى، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أما النداء الثاني للمؤمنين من رب العالمين في الآية الثالثة والخمسين بعد المئة الأولى من سورة البقرة، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما النداء الثالث ففي الآية الثانية والسبعين أيضا بعد المئة الأولى، في قول رب العالمين للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أما النداء الخامس، أما النداء الرابع في الآية 87 بعد 100 الأولى في قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الآية، وهذه الآية 78 بعد 100 الأولى، وهذا هو النداء الرابع. ثم جاء النداء الخامس الذي هو موضوعنا وكلامنا حوله في هذا اللقاء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا سمعت النداء من الله يا أيها، الياء حرف نداء، أيها المنادى عليه، وقد ينادي الله على الناس جميعا يا أيها الناس، وقد ينادي الله عز وجل على الإنسان كجنس يقول يا أيها الناس أو يا أيها الإنسان، وقد ينادي الله عز وجل على الكافرين أو على أهل الكتاب أجمعين، وقد ينادي الله عز وجل على المؤمنين فقط. نداءات تنوعت أساليبها في القرآن، نحن هنا بصدد النداء من رب العالمين إلى المؤمنين، إلى من اصطفاهم، إلى من اختارهم، إلى من هداهم: يا أيها الذين آمنوا. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع الله ينادي عليه أن يصغي بآذان قلبه، أن ينتبه، أن يتفكر، أن يتدبر، لأنه إما أمر يجب أن يأتمر، وإما نهي يجب أن ينتهي. من يتكلم؟ الله، الله يتكلم. إذا لابد من انتباه ويقظة وتدبر وتفكر. يا أيها الذين أمنوا، نعم يا رب، نصغي لكلامك ونسمع بفؤادنا ونحتوي ذلك بقلوبنا. المطلوب كتب، كتب معنى كتب أي فرض، كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام كما كتب أي كما فرض. لما نقول كتب علينا هنا طرح السؤال نفسه: لماذا فرضه الله علينا؟ إذا بربنا قبل أن يبين العلة يؤنس قلوبنا، قال كما كتب، لماذا هذا التشبيه؟ لماذا ذكر الله قوله كما كتب على الذين من قبلهم؟ كان من الممكن السياق يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، لكنه استأنس قلوب عباده بهذه المفردات القليلة، بهذا المقطع في هذه الآية: كما كتب على الذين من قبلكم. فما فائدة هذا التشبيه؟ الجواب: ليكون لنا في من سبقنا أسوة، فإن هذا الصوم لم تخل منه شريعة مضت، كل الشرائع فيها الصوم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذا لم تخل شريعة مضت من الصيام، لذا قال الرحمن: كما كتب على الذين من قبلكم. أما كيفية ذلك فالله يعلم، ولا نستطيع أن نقطع بنص كيف كان يصوم، لكنه فرض بنص القرآن. إذن فائدة التشبيه الأولى ليكون لنا في من قبلنا أسوة. الفائدة الثانية لبيان مزيد الاهتمام بهذه الشعيرة من شعائر الإيمان، أي أن هذه الشعيرة الإيمانية لمزيد الاهتمام بها، ذكرنا الله أنها كانت في من سبقنا، إذن هي شعيرة مهمة لها مكانة في أصول وأركان الدين الإسلامي والشرائع السماوية. أما الفائدة الثالثة من فوائد التشبيه لتسهيل العبادة، لأنك إذا سمعت أن من قبلنا قاموا بهذه العبادة النتيجة إيه؟ أنه يسهل علينا، فيه استنهاض، فيه حث، فيه حض، فيه شحذ لهممنا. من قام به قبلنا لن نكون كأمثالهم، بل والله نؤديه كما أدوا هؤلاء بل نزيد عليهم. يبقى لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ لاستنهاض عزائمنا، لشحذ هممنا. يعني إن كان من سبقكم فرض عليهم وقاموا به فأولى بكم أن تقوموا به حق القيام. ولذلك قال السيد العدنان صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشيء الشاق إذا قام به قبلي أحد سهل علي، أصبح من السهل. لو أن هناك طريقا مظلما وعرا سلكه غيري قبلي هون علي هذا السلوك أن أسلك بعده. وهذا من فوائد التشبيه. ثم جاء البيان من رب العالمين: لعلكم بصيامكم تتقون. لعلكم جملة تعليلية لبيان قصد رب البرية من هذه الشعيرة الإيمانية. لماذا نصوم؟ لنجوع البطون؟ لا والله. لنرهق الأبدان؟ لا والله. لنعذب الأنفس؟ لا والله. إذن لماذا؟ قال ربنا: لعلكم، جملة تعليلية لبيان قصد رب البرية من هذه الشعيرة الإيمانية. أنت تصوم لتصل إلى هذه الثمرة، إلى هذه الغاية، إلى هذه الدرجة، إلى التقوى. فالتقوى هي الثمرة، فإذا لم تصل بصيامك إليها فما صمت. انتبه، وهنا يبدأ البيان يحتاج منك إلى اهتمام. إذا لم تصل بصيامك إلى التقوى فما صمت، إذا لم تصل بقيامك، إذا لم تصل بذكرك وقرآنك في شهرك إلى التقوى فما صمت وما قمت وما استفدت. إنما الثمرة هي الغاية، التقوى. بل إنني أقول إن التقوى هي ثمرة كل التكاليف الشرعية. وقد وردت في القرآن الكريم كلمة التقوى أكثر من 300 مرة، ذلك لمزيد اهتمام بالتقوى. بل إن كل نبي جاء إلى قومه يذكر قومه ويدعوهم إلى التقوى. جاءت على لسان نوح، جاءت على لسان هود، جاءت على لسان شعيب، جاءت على لسان صالح، جاءت على لسان موسى، جاءت على ألسنة الأنبياء. كل نبي يقول لقومه: فاتقوا الله وأطيعون. كل نبي. بل إننا نقول إن الغاية من رسالة الإسلام، بل ومن جميع الرسالات، هي التقوى. فقد وصى جميع الأنبياء بالتقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى وصية الأولين ووصية الآخرين ووصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى المسافرين. لا يأتيه أحد من المسافرين إلا ويقول له زودك الله التقوى. التقوى هي زاد المسافرين في الدنيا إلى رب العالمين. التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يفتتح خطب الجمعة بهذه الآيات الثلاثة التي لا ذكر فيها إلا للتقوى. كل جمعة يخطب صلى الله عليه وسلم، في كل جمعة يفتتح خطبه بهذه الآيات الثلاثة التي أشرت إليها، وما ذلك إلا لمزيد اهتمام بالتقوى. بل إنه ما فرض الله تعالى الشرائع والتكاليف الشرعية إلا لأجل التقوى. اسمع، قال الله عز وجل في أول نداء للناس في القرآن، أول نداء للناس في القرآن، لماذا فرضت عليكم الصلاة؟ لماذا فرضت عليكم الصيام؟ هل الصلاة إلا عبادة؟ هل الصيام إلا عبادة؟ هل الحج إلا عبادة؟ هل الزكاة إلا عبادة؟ هل الجهاد إلا عبادة؟ هل الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا عبادة؟ كل هذه العبادات قال الله فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. العبادة شرعت لأجل ماذا؟ التقوى. يعني ما شرعت الصلاة إلا لأجل التقوى، ما شرع الصيام إلا لأجل التقوى، ما شرع الحج إلا لأجل التقوى. إذن الغاية من الرسالة بل ومن جميع الرسالات التقوى. عباد الله، إن ثمرة التقوى عظيمة، إن آثارها جليلة، إن ثمارها عظيمة. إذن علينا أن نتعرف عليها لنصل إليها، لنجد بيننا واقعا عمليا لها. التقوى هي الغاية من صيامنا ومن قيامنا ومن اعتكافنا ومن زكاة الفطر التي نؤديها في شهرنا ومن كل العبادات التي نقوم. حتى كلمة التوحيد ما هي إلا التقوى. قرأتم قول الله في سورة الفتح، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. ما التوحيد إلا تقوى. وألزمهم، ما قال كلمة التوحيد، إنما قال كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. الله أكبر. ما التوحيد إلا تقوى؟ نعم. ما العبادات إلا تقوى؟ نعم. ما التكليفات الشرعية إلا تقوى؟ نعم. إنها ثمرة الثمرات وغاية الغايات. إذن إن كان الأمر كذلك، فعلينا يا عباد الله أن نضع نصب أعيننا هذه الثمرة في صيامنا، في نهارنا، في قيامنا، في ليلنا، في ذكرنا وقرآننا. وتعالوا لنضرب بعض الأمثلة العملية لتنجلي لنا هذه القضية. هل عرفتم التقوى ما هي إلا الإخلاص؟ التقوى إخلاص، يعني إذا أردت أن تكون من المخلصين فأنت من المتقين. لماذا؟ أين التقوى؟ فين التقوى؟ قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أشار إلى قلبي صلى الله عليه وسلم. إذن التقوى إخلاص. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، بمن أخلص، بمن صلح قلبه وأخلص في صدق في قصده وأخلص في نيته. لذلك التقوى هي الإخلاص، اللهم اجعلنا من المخلصين. لذلك صدق العبد مع الرب يعني أنه حقق هذه الثمرة. قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما دمت صادق مخلص إذن أنت تقي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر، مرة قدم التقوى ومرة أخرها، مرة قدم التقوى ومرة أخرها. مرة قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومرة قدم الصدق عليها. وما ذلك إلا لبيان أنهما مترادفان. كن مخلصا تكن تقيا، كن صادقا تكن تقيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، لأنه حقق التقوى. إذن أول مثل من أمثلة هذا البيان القرآني النبوي أن التقوى هي الإخلاص، فعلينا أن نحقق الإخلاص في شهرنا، في صيامنا، في قيامنا، في دعائنا، في قراءتنا لقرآننا، في ذكرنا لربنا، في صدقتنا، في اعتكافنا، في كل أعمالنا الخيرية في هذه الأيام التي اصطفاها لنا رب البرية. المثال الثاني: التقوى هي سبب قبول الأعمال. لن يقبل الله منك عمل إلا إذا كنت من المتقين. قرأت قصة ابني آدم في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لن يقبل منك الصيام ولا الدعاء ولا القرآن إلا، شفت، مسألة خطيرة جدا، مسألة تحتاج منك إلى يقظة. اللهم أيقظنا من رقدتنا ونبهنا من غفلتنا. لن يقبل منك الصيام إلا إذا حققت التقوى. لن يقبل منك قيام، لن يقبل منك عمل إلا بالتقوى. ولهذا يا عباد الله اسمع ما قاله أبو الدرداء، هذا الصحابي الجليل الذي قال النبي فيه وفي أمثاله من الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو الدرداء: لأن أتيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها، فإن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يا خبر! أبو الدرداء يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني صلاة واحدة، لأن هذا دليل على أنه من المتقين. إذن شغل أبو الدرداء كان البحث عن التقوى، التفتيش عن التقوى، تحقيق التقوى. إذن شغلنا هو التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين حتى تقبل منا يا رب العالمين. التقوى هي سبب رئيسي لقبول الأعمال. فاشغلوا بالكم وقلوبكم بالتقوى حتى تقبل الدعوات، ترفع إلى رب الأرض والسماوات، يفرج الكربات، يزيل هذه النقمات، يرفع عنا هذه البليات بالتقوى. كل يوم ندعي، كل يوم ندعي، في السجود ندعو، في القيام ندعو، في النهار ندعو، عند الفطور ندعو، لم يرفع الكرب. نفتش في أنفسنا، إنما يتقبل الله من المتقين وعد، فعلينا أن نفتش: هل حققنا شرط قبول الدعاء؟ هل حققنا أسباب قبول الدعاء حتى يقبل الله عز وجل منا؟ المثال الثالث: التقوى هي التي تمنع العبد من الفعل الحرام. من القول الحرام، من فعل المنكرات، من الوقوع في المحظورات، لأن التقوى هي اجتناب المحظورات وامتثال المأمورات. إن كنت تقيا لن تقع في معصية رب البرية. وخير مثال على هذا عندما نقرأ في قصة مريم لما تمثل لها بشرا سويا، شاب جميل في أحسن تقويم، وليس بينها وبينه أحد، ما معها أحد، ما يستطيع أحد أن يمنعها منه ولا أن يمنعه منها. انقطعت الأسباب البشرية وهي وحدها في هذه المنطقة المعزولة عن قومها. ماذا قالت؟ قالت كلمة واحدة، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ذكرته بالتقوى، هي التي تمنع العبد من الفعل الحرام، هي التي تمنع العبد من الفاحشة. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ولذلك لا يمكن أن تحفظ الحقوق بيننا إلا بالتقوى، أبدا لن نستطيع أن نوفي حقوق العباد إلا إذا كنا من المتقين. ولذلك لما تركنا الشرع وبدأنا نعتمد على القوانين البشرية، كلما وقعنا في بلية قلنا لابد من تفعيل القانون، وما زدنا به إلا ضنكا وشنارا ووبارا وعارا، ولن نستطيع أن نصلح العباد بصنع العباد من وضع القوانين البشرية، إنما لابد من العودة إلى زرع التقوى بمنهج رب البرية. تفكر أنت لما تقعد تفعل قوانين الاغتصاب وقوانين السرقة بالإكراه وقوانين البلطجة، هتحكم العباد؟ أكبر دولة في هذه العالم، في هذا العالم، في هذا الواقع، نسبة الجرائم أكبر نسب فيها. يبقى القضية مش قضية قوانين، أمال قضية إيه؟ قضية تقوى. نعم التقوى هي التي تحول، إنما تقول لي اللي يعمل كذا عقوبته كذا وبعدين ما فيش فايدة نقوم نفعل العقوبة. تعرفون يا جماعة تحريم الخمر، تحريم الخمر حاولت أمريكا أكبر دولة أن تمنع الخمر، حاولت، فاجتمعت المجامع والمؤسسات وبحثوا في مطولات ووضعوا قوانين وأسسوا هذه القوانين وفعلوها عقوبة شارب الخمر كذا، وحاولوا منع الناس فما زاد الناس إلا شربا. قاموا بتفعيل القوانين أكثر، حتى أنهم ذكر بعضهم أنهم أنفقوا في سبيل هذه الحملة الدعائية والسياسية والتربوية والإعلامية ما لا يقل عن مئات المليارات من الدولارات. يعني تخيل حملة إعلامية، التلفزيون والإعلام المقروء والمسموع والمرئي عمال يشدد يا جماعة ويقبح الناس تشرب، ثم عمليات تربوية في المدارس وفي الجامعات وفي المجامع والمؤسسات الخدمية والناس تزداد في الخمر، ثم تفعيل قانون حتى أنه قال قتل أعدم في شرب الخمر قرابة 300 نفس، 300 واحد أعدموا بسبب مسألة تحريم الخمر. هذا الكلام كان في أوائل التسعينات 1920 أو 22 في أمريكا. ما ازداد الناس؟ اعتقل في هذا، سجن في هذا ما لا يقل عن 60,000. ما زاد الناس إلا شرب الخمر. في النهاية قالوا إيه؟ أطلقوا العنان للناس، سيبوهم شرب. هذا منهج البشر، انظر إلى منهج رب البشر. تدرج تحريم الخمر حتى جاء الأمر من الله إلى المؤمنين: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أنس بن مالك: كنت أسقي معاذا وطلحة وأسقي معاذا وطلحة ونفر من الأنصار خمرا، فجاء رجل فقال حدث أمر، قال نعم، قال نزل تحريم الخمر، قال فسكبت الآنية على الأرض حتى أغريقت جميعها في حالها في اللحظة. إيه اللي خلاه يمتثل؟ إيه اللي خلاه يرجع في نفس الحال؟ التقوى. إحنا ممكن نعدل المجتمع ونصلح هذا المجتمع إلا بالتقوى؟ والله هو السبيل إلى عود العباد إلى طريق الرشاد عن طريق التقوى. التقوى تحول بين المعاصي وبيننا، بين الفواحش وبيننا. اسمع اسمع لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار. كلنا يحفظ هذا الحديث. انطلق ثلاثة نفر في من كانوا قبلنا حتى آواهم المبيت إلى غار. في بعض الروايات أنه نزلت أمطار فاختبأوا في غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم طريق الخروج. خلاص نحن هلك، ومعندين ما عندناش بقى محمول نتصل ولا في لودر ولا بلدوزر، ما عندناش حاجة. خلاص قالوا لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ووالله على الأمة الإسلامية صخرة عظيمة لن ننجو منها إلا بالقرب من رب العالمين والابتهال إلى من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. قال لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أما الأول فتوسل إلى الله ببر أبويه، وأما الثاني فتوسل إلى الله بحفظ فرجه عن الحرام، وأما الثالث فتوسل إلى الله بأداء الأمانة ووفاء الحقوق. الشاهد هو الثاني. هذا الرجل الثاني قال كانت لي ابنة عم كنت أحبها حبا شديدا، وكنت أشتهيها كأشد ما يشتهي الرجال النساء. فجاءتني ذات يوم وقد ألمت بها سنة يعني ضائقة، وطلبت مني المال فأبيت إلا أن تمكنني من نفسه، لن أعطيك حتى تفعلي معي، فأبت لأنها كانت عفيفة وانصرفت. حتى دارت بها دائرة ونزلت بها سنة أشد مما كانت، واشتدت عليها الحاجة فجاءته قالت يا ابن عم أعطني مما أعطاك الله. قال لا، حتى تمكنيني من نفسك. ففعلت حتى إذا قمت منها، وفي رواية كنت بين شعبها الأربع، وفي رواية قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، يعني استحكم وتمكن وليس بينه وبين فعل الحرام شيء. فما قالت المرأة المسكينة إلا كلمة واحدة، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها. من الذي أقام؟ الله بتذكيره بالتقوى. يا هذا ما قالت له شيء إلا اتق الله، يا من تأخذ الرشوة اتق الله، يا من تأكل الربا اتق الله، يا من تأكل الزور وتقول الزور اتق الله، يا من تزني اتق الله، يا من تكذب اتق الله، يا من لا تحاكم نفسك إلى شرع الله اتق الله. لو ذكرته بالتقوى، لو حقق ثمرة التقوى، رجل متمكن. قالت اتق الله، قال قمت عنها. قام عنها بسبب التقوى فقط؟ لا، قال وتركت الذهب الذي أعطيتها. كان أعطاها كام؟ 20 و100 دينار من الذهب. الله أكبر، 120 دينار ذهب، يعني امتنع عن الحرام ودفع وأنفق للرحمن. شوف التقوى عملت ايه. اذا التقوى هي التي تنجينا من فعل الحرام، التقوى هي التي تحول بيننا وبين معصية الرحمن. يعني إحنا لو في رمضان وقعنا في حرام إذن ما حققنا التقوى، وإذا لم ننتصر على شياطيننا وعلى أنفسنا في رمضان فمتى ننتصر؟ متى ننتصر؟ إذن التقوى من أمثلة بيان عظمها وأثرها أنها تحول بينك وبين معصية الله. مثال رابع، التقوى هي التي تدفع العبد لأداء الحقوق. يعني كتابة الأوراق لا تكفي، يعني كونك تأخذ عليه حكم لا يكفي، أمال إيه اللي يخليه يمتثل فيوفي الحقوق؟ التقوى. حتى أن الله قال لنا في أطول آية في القرآن في سورة البقرة آية الدين، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كأن الكتابة واحدة لا تكفي، لا، الكتابة واحدة لا تكفي، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الآية التي بعدها، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. سبحان الله، أيضا يذكر بالتقوى، ولا تكتموا الشهادة، لن يكتم الشهادة إلا إذا كان نزع من قلبه التقوى. التقوى هي التي تدفعك إلى وفاء الحق، إلى أداء الحقوق. التقوى يا جماعة هي التي تعيد الميزان إلى واقعنا الإسلامي في هذا الزمان. التقوى، التقوى، هذا مثال رابع. مثال خامس، لنعلم أن التقوى هي خير ما يستعين به المؤمن في هذا الزمان، الحج شعيرة عظيمة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق، ها، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، يعني أبيض ما عنده ذنوب، حاجة جميلة خالص. ومع ذلك اسمع، يقول الله في الحج الذي يغفر فيه الذنب الكبير وكذا الصغير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لن يجعلك تستقيم في الدنيا بعد عودك من أداء هذا النسك الكبير إلا أن تكون قد حصلت بحجك ثمرة التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تتزود بأموال، تتزود بمراكب، أنت ما فهمت وما عقلت مراد الله. إبراهيم بن أدهم لما خرج إلى الحج ماشيا، ذهب يحج ماشيا والطريق طويل، فلقيه رجل يركب دابة فنظر إليه، قال يا إبراهيم إلى أين تريد؟ قال الحج. قال تحج ماشيا؟ أوليس لك مراكب؟ قال يا رجل لي مراكب كثيرة، أنا عندي مراكب كثيرة جدا. قال أين هي؟ قال إذا بليت ببلية ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت مصيبة ركبت مركب الرضا، وإذا حلت بي نعمة ركبت مركب الشكر. قال الرجل اصبر، لا تكمل، سر على بركة الله، فوالله أنت الراكب وأنا الماشي. شوف الكلام، أنت الراكب الذي يركب زاد الخير، زاد التقوى، زاد الإيمان، زادا يستعين به على نوائب هذا الزمان، أنت الراكب وأنا الماشي. يا جماعة التقوى هي التي يتزود العباد بها في الدنيا إلى الآخرة. لن نستطيع أن نحيا في الدنيا إلا إذا حققنا التقوى التي أشار الله إليها في آية الصيام. والأمثلة كثيرة، وبعد الاستراحة نواصل البيان من أمثلتنا في القرآن وسنة سيد الأنام على بيان أهمية التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن التقوى آثارها جليلة، ثمارها عظيمة، هي التي يحقق العباد بها الإخلاص، هي التي تقبل بها الأعمال، هي التي تحول بينهم وبين معاصي الرحمن، هي التي تدفع إلى آداء الحقوق، هي خير زاد للعباد في طريق هذه الدنيا إلى رب العباد. إن التقوى هي سبب النجاة من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. نحن نعيش في ضنك إلا من رحم الله، لن ينجينا من هذا إلا أن نتقي الله. قرأتم قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج في التقوى، والصيام للتقوى، لذلكم ذكرنا الله بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل هذا بالتقوى. نعم، لذلك اتقوا الله، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. طيب احنا في الدنيا يا رب كيف نعيش، كيف نسلم من الدنيا؟ فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن التقوى خير زاد، بل إن التقوى هي سبب التمكين للمؤمنين، لن نمكن إلا بالتقوى. حتى لو أصبحنا أقوى دولة وعندنا الأسباب العسكرية والسياسية والاقتصادية، ليس هذا هو طريق التمكين في الأرض يا عباد الله. وأنا أسأل سؤال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أغنياء أم فقراء؟ لا، ما كانوا فقراء، كانوا أفقر خلق الله، لأن احنا عندنا دعوة علمانية خبيثة تريد أن تقنع الشعوب إن مشكلتنا في الفقر بس، يبقى احنا مهمتنا إن احنا نبقى أقوياء، سواء رجعنا للدين أو عن طريق الديمقراطية أو عن طريق الاشتراكية أو الليبرالية أو العبيطية أو الزعبلوية أو المهم إن احنا نبقى أقوياء. مش مهم مع مين، مش مهم إزاي، المهم إن احنا نبقى أغنياء. أقول: لا والله، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أقسم، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. أنا ما أخشى عليكم أن تكونوا فقراء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قام يضرب الحجر وبطنه معصوب بحجر، من شدة الجوع ربط على بطنه حجر، ومع ذلك أمسك بالمعول. لما قال له جابر: صخرة عظيمة اعترضتنا لا تعمل فيها المعاول، الفأس لا يمضي في هذه الصخرة، ما نستطيع أن نحركها. قام وأمسك بالمعول وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. يا خبر، هذا محاصر في المدينة، جوع، في خوف شديد، دول محاصرين في المدينة اللي هم فيه، يتكلم عن حضارة كسرى، حضارة قيصر. نعم، إنه وعد الله، إنها الثقة في الله، لأن التقوى هي سبب التمكين. وكان صلى الله عليه وسلم سيد المتقين. الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، أنا شايفه من مكاني، أي قصر هذا الذي تكلم عنه وهو جوعان وأصحابه جياع وهو في خوف وأصحابه في خوف، ومن شدة الخوف أقاموا خندقا حول المدينة حتى يتقوا بأس هؤلاء الأحزاب، قوات التحالف التي أتت لتقتلع راية التوحيد وأهلها من مكانهم. ثم يضرب الثاني، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم إني لأبصر قصورها الحمراء. الله أكبر، الروم، حضارة الروم من مكاني. نعم. ثم يضرب الثالث، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن إني لأبصر قصر صنعاء من مكان هذا. إني سائل فأجيبوني، هل تحقق ما قاله رسول الله أم لا؟ نعم تحقق، لأن التقوى سبب التمكين. قال رب العالمين عن نبيه يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي آخر السورة قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. إمتى؟ لما كان هو العزيز هو الحاكم. قال أنت يوسف؟ قال أنا يوسف، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. قد من الله علينا بالتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، إن التمكين سبيله في تقوى رب العالمين. لذلك شهر رمضان شهر انتصارات، أليس كذلك؟ شهر رمضان شهر انتصارات، شهر أمجاد، شهر عزة، لأنهم حققوا التقوى. لذلك التقوى في كتاب الله اهتم الله بها كثيرا، حتى إنه في آيات الصيام أول آية فيها لعلكم تتقون، وآخر آية قال إيه؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدر وزيل بالتقوى. وطالما صدر الله آيات وسور بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، تفتتح آيات بالتقوى وتذيل آيات بالتقوى. واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، آيات كثيرة تذيل بالتقوى، تصدر بالتقوى، بل وربما تتكرر التقوى في الآية مرتين. يقول ربنا في سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. المرة الثانية، إن الله خبير بما تعملون. بل وتكررت التقوى في آية ثلاث مرات، ثلاث مرات في آية واحدة. نعم، في سورة المائدة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ثلاث مرات في آية واحدة، وما ذلك إلا لأنها سبيل التمكين. ثم إنها سبيل النجاة في الآخرة من المهالك وكذلك في الدنيا. ماذا قال الله؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ينجي من؟ الذين اتقوا. قال تعالى وإن منكم إلا واردها. كلنا، وإن منكم هذا السياق يعني العموم، وإن منكم يعني ما منكم من أحد إلا وسيرد على هذا الجسر، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم نجنا، اللهم اجعلنا من المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وهل دخول الجنان إلا لأهل التقوى يا عباد الله؟ قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. الجنة للمتقين، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الجنة بما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما هي للمتقين. لذلك جاءت التقوى في رب، في كلام رب العالمين، في أول الصيام، في آخر الصيام، لنعلم أنها الغاية، أنها الثمرة، أنها المرادة، أنها شغلنا، أنها همنا. إنني أختم البيان بهذه الأمثال من القرآن التي بيّنت لنا أهمية التقوى، أن التقوى يا عباد الله ستصير بها من آل الله ومن آل رسول الله. يا الله، يعني محمد بن سير بن علي بن عبد الله ابنه، هذا يصير من آل بيت النبي؟ نعم. تخيل أن أكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. أولى الناس بي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مع آل الإيمان. إن أولى الناس بي، ما أولى الناس بي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك لما جاءت الوفاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم همس إلى فاطمة في أذنها، لما صر لها أنه سيموت فحزنت، ثم صر لها أنها أول أهله لحوقا به ففرحت، ثم ذكرها بكلمة فقال: فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. الله، شوف لما ذكرها ليه، اتق الله، اتق الله يا فاطمة واصبري فإني نعم السلف أنا لك. التقوى هي التي يصل بها العبد من هذه الدنيا الهالكة المهلكة إلى هذه الجنة الباقية الخالدة. عباد الله، إنني أود أن أزلف سريعا بعد بيان هذه الأمثال العظيمة إلى التقوى التي عرفها علماؤنا وشرحها لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ ما التقوى التي نتكلم عنها؟ في عجالة سريعة، في تعريف علي بن أبي طالب المشهور، وفي تعريف أبي بن كعب المشهور، لما سأل عمر ابن الخطاب أبيا رضي الله عنه، قال: ما التقوى؟ ما التقوى؟ فقال له أبي: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ طريق ذا شوك يعني في ألغام، في شوك. قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: تشمرت وحذرت، يعني لا يضع قدمه إلا بعدما يبصر، يعني عرفه بحط رجله فين، تشمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى، أن تصير على بصيرة في الدنيا، أن تعلم أين أنت من الله، أين أنت من شرع الله، أين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنشد فيها ابن المعتز البلاغي اللغوي البديع القوي قائلا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب، شوف، خلي يعني ايه؟ دع، اتقي الذنوب، خلي الذنوب، هذه التقوى، وقاية. لعلكم تتقون، وقاية. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وقاية. شوف السنة أكدت القرآن. لعلكم تتقون في القرآن، الصيام جنة في السنة. قال ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها. لا تقل يعني جات على الذنب، لا، جات على السجارة دي، جات يعني على الجنيه بتاع الرشوه ولا الخمسه جنيه دي يعني جت على الحرام ده ولا لا لا لا. المساله مش كده، ما تبقاش متشدد قوي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. هذا قاله أبي في تعريف التقوى، وأنشد فيه ابن المعتز ذلك قائلا. اسمع ما قاله علي بن أبي طالب في التعريف المشهور: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كل هذه المعاني استطاع هذا الإمام الجليل علي رضي الله عنه أن يجمع لنا مراد الله في كل هذه الأمثال. العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، نعم خوف من الله لأنه بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، خوف من الجبار الذي لا تخفى عليه خافية. اللهم استرنا يوم القيامة ولا تفضحنا. يا جماعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا جماعة، إن الله عز وجل لا يغفل عن شيء، يحاسب على كل الحسنات والسيئات. لذلك خوف من الجليل، خوف من الجبار، خوف من الذي لا يغفل ولا ينام، وعمل بالتنزيل، ورضا عن رب العالمين. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، والاستعداد ليوم الرحيل. قال ابن مسعود: في التقوى أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر، وإن ذكرت الله عكفت على طاعته واستقمت على أوامره، وهذا من التعريف الجامع. قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. يا سلام على الكلام البديع، اسمع ما قاله طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى. الرسول لما يقول لنا في صيامنا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما معنى هذا؟ أن تعمل بطاعة الله وأن تجتنب معصية الله. عباد الله، إن التقوى ثمرة عظيمة، آثارها جليلة، جماع ديننا في كلمة هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا هذا الزاد في الدنيا يا رب العالمين، زودنا بالتقوى إنك على ذلك قدير، اللهم زودنا بالتقوى، اللهم زودنا بالتقوى، اللهم زودنا بالتقوى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في رمضان في الليل والنهار وفي سائر الأيام. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل ذكرنا، اللهم تقبل ذكرنا لك يا رب العالمين، اللهم تقبل ذكرنا لك يا رب العالمين، دعاءنا لك يا رب العالمين، تسبيحنا لك يا رب العالمين، تحميدنا لك يا رب العالمين، تهليلنا لك يا رب العالمين، تكبيرنا لك يا رب العالمين. انصرنا على أعداء الدين، اللهم انصرنا على أعداء الدين، اللهم انصرنا على أعداء الدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم لا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، ولا عن وصالك محرومين. واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب، فإن أصبت فمن الله.